بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لا زال الحديث بنا في كلام الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في تعريف العقل والجهل مع في وصية هشام بن الحكم، حيث يقول عليه السلام في تعريف العقل: بأوصاف ترتبط بالأعمال التي تمارسها النفس والروح على صعيد جنان النفس. وهذا من بديع بيانات القرآن والسنة أن العقل يربط بسلوكيات نفسانية، بأفعال نفسانية، بأعمال نفسانية. نضيع الحديث النبوي الشريف المروي على الحال، لعل عند الفريقين بعد مروي هو في طرق أهل البيت عليهم السلام: أن من ارتكب كبيرة من الكبائر فارقه عقل لا يرجع إليه أبدا. قال المقصود من كبيرة من الكبائر فارقه عقل، أي عقل؟ كل العقل؟ لا، يعني خيط من خيوط العقل، جهة من جهات العقل، زاوية من زوايا العقل فارقه عقل لا يرجع إليه أبدا. إذن ما الصلة بين ارتكاب الكبيرة وبين مفارقة العقل؟ مما يدل على أن والعقل نوع من هو الإدراك عند الإنسان، هو الإدراك عند الإنسان، هو الإدراك، هو الباطنية للإدراك، فيدل على أن الممارسات العملية لا سيما بالذات الممارسات العملية على صعيد الوجدان، على صعيد الجنان، على صعيد حركات النفس، ميول النفس، هذه الأعمال النفسانية الروحية، الحركات، التحرك والحركة والحركات النفسانية لها بالغ الارتباط بالقوى الباطنة للإدراك الباطني للنفس والإنسان. حتى القرآن الكريم يشير: اتقوا الله يعلمكم الله. أوجد القرآن الصلة بين العمل والعلم، العمل يورث علم، هذا لا تجده في منطق أرسطو أو في منطق في الفلسفات الحديثة، المنطق التجريبي، المنطق المادي، المنطق الرياضي، مدارس منطقية كثيرة لا تجد هذا المطلب، بينما هذا المنطق إصرار عليه شديد في الديانة الإلهية. في القرآن الكريم، في الكتب المنزلة من الله على الأنبياء، في السنة الشريفة، أن هناك صلة، ومن يتق الله يجعل له فرقانا. إذا فرقان بصيرة، صلة وطيدة بين العمل والعلم. أن هناك دور للعمل في توليد العلم. العمل يولد علم، تهذيب النفس يولد علم، تزكية النفس تولد علم. وإن كان العلم إمام للعمل، العلم إمام للعمل وليس العمل إمام للعلم، فكيف صار العلم يولد عمل؟ فكيف صار العمل عفوا يولد علم؟ هذا ما في تناقض ولا في تدافع ولا في تهافت. من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، درجة من العلم إمام للعمل، إذا عملت بها تورث درجة أخرى من العلم، فما في تدافع. مساحة معينة من العلم إذا عملت بها تورث لك مساحة ثانية من العلم. فالعلم يبقى إمام مقدم على العمل، لكن إن صدقه العمل وإلا ارتحل. لم يأتي إذا لم تقرن بمساحة بالعمل لا تأتيك المساحة الثانية، الدرجة اللاحقة، الدرجة الفوقية من العلم. إذن هناك ارتباط بين حالات النفس العملية والعلم ودرجات العلم. إن إشارات في القرآن إلى ما شاء الله إلى هذه المعادلة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. يتلو عليهم آياته يعني في شبيه التعليم الابتدائي، محفوظات الألفاظ. ويزكيهم تهذيب وتزكية النفس. بعد التهذيب وتزكية النفس ويعلمهم الكتاب والحكمة. هناك يأتي درجة العين. فالصلة إذن بين تهذيب النفس يعني أمر عملي عملاني في النفس، في صلة إذن بين عمل النفس والعلم. يعني كما أن هناك ضرورة وليست فرصة خيارية، لا، ضرورة لكسب العلم، السعي الكسبي لاكتساب العلم، هناك أيضا ضرورة أخرى ليست أحدهما بديلة عن أخرى ولا أحدهما مغنية عن الأخرى. هناك ضرورة أيضا لمقدمات ارتياضية في سقع النفس لتحصيل العلم. فالعلم له نمطين من التحصيل، ليس أحدهما يغني على الآخر ولا بديل على الآخر، بل لا بد من انضمام أحدهما إلى الآخر. في المعصومين الضرورة موجودة، فكيف بغير المعصومين؟ المعصوم كذلك فقير غير المعصوم. بس الآن ليس المجال يعني متاح من جهة الوقت للخوض في حالة المعصوم. لكن عموما لأن نرجع إلى البحث العام، بحث الإنسان، أن هاتان الطريقتان أو هذان النمطان لا بد منهما. شوف، يتلو عليهم آياته في البداية، هو الذي بعث في الأميين رسولا لم يبتدئ بيزكين، ابتدأ بماذا؟ يتلو عليهم آياته. التلاوة نوع من الكسب والاكتساب، لكن بعد ذلك بدون اكتساب لا تغر، بدون اكتساب ما يمكن. شبيه بالبحث الذي مر بنا، الظاهر والباطن، الاكتساب ظاهر، منوال ظاهر، بعد ذلك يزكيهم تطهير الباطن، بعد ذلك يعلمهم الكتاب والحكمة. هذا بعد التعليم مو بالضرورة أن يكون بطريقة على تعالى الكسل الظاهر، بل حتى بالحار مثل اتقوا الله يعلمكم الله، يعني يفتح يوفق للفهم أكثر، فطنة أكثر، تفتح له أبواب الفطنة والفهم، ما يكون بلادة ورين وطبع على القلب، لا. فبالتالي إذا هناك صلة وطيدة يؤكد عليها الدين الحنيف والقرآن الكريم والسنة الشريفة، أن هناك صلة وطيدة كما يبينها هذا الحديث عن الإمام موسى بن جعفر، إن العاقل الذي لا يشغل الحلال شكره، عدم الانتهاء، عدم لهو النفس باللذائذ المحللة، لم يقل لا يرتكب الحلال، لا يتعاطى الحلال، لا يتعاطى الحلال. قل من حرم زينة الله والطيبات من الرزق وكذا كذا، هناك ليس تحريم، لكن هناك فرق بين حلية هذه الأمور وجواز تعاطيها وبين الانتهاء بها، التشاغل بالتوجه إليها والعكوف عليها عن شكر الله، عن التوجه إلى الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لا تلهكم، تلهكم، لا يقول لا تتوالدوا، شو تعبير القرآن، لا يقول لا تملكوا أموالا، وإنما يؤكد القرآن الكريم على الجانب النفسي، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، مثل هذا نفس التعبير. هذا الالتهاء يسبب عمى عن نوافذ علمية، يسبب عمى، يسبب عدم بصيرة عن العلم، مثل ما مر من رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. اللهو سبحان الله، أحد فلسفات تحريم جملة من الملاهي ما هي؟ هو سبب العمى، عدم البصيرة، يسبب تعامي غفلة، سكرة. لذلك بعض التعريفات من الفقهاء للهو، كل لهو محرم؟ لا، كل لهو مرجوح، لكن في بعض محرم. اللهو طبعا عندنا لهو المؤمن في ثلاث، في الصلاة وإتيانه بحليلته أو ملاعبة لزوجته، بعد في أول ثلاثة على الاتحاد. شوف له قد يعني الإنسان يأخذ جانب ترويحي بعبارة قارئ الناس في القوى النازلة، بس هذا الجانب الترويحي ليس بشيء باطل أو بشيء صدى عبث. أيه. بالتالي هم يصب إلى شيء هذا. البعض ربما يرى أنه الأئمة المعصومين أو الأنبياء في صغرهم ما يلعبون، يعني لم يخلقوا للعب. هو صحيح لا يلعبون، لكن ما صورته لعب يمارسونه، لا لأجل غاية اللعب، لأجل ماذا؟ افرض المصارعة. المصارعة خب هي قد يمارسها الآخرون من باب لعب وعبث، بس المعصومين يمارسونها في الصغر لأجل شنو؟ قدرة القتالية، مو لأجل عبث. يعني ما يمارسه بقية الأطفال لأجل اللهو هم يمارسون لأجل ماذا؟ غايات حكيمة. فالمقصود أيما كان، إذن لذلك مرة المقصود إذن لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ليس أنه لا تتوالدوا، طبعا بالعكس تناكحوا تناسلوا، أمر من النبي، فإني أباهي بكم ولو بالصدق. إنما المقصود عدم يعني كل توجهك وتركيزك وهمك وحلك وترحالك للأولاد والأموال، لا، هذا برمجة نفسانية خاطئة خطيرة توجب عمل قلب والعياذ بالله، عدم العقل والتعقل. كما أن في تعريف الوارد عنهم عليه السلام ليس الزهد أن لا تملك شيء، تملك حتى لو تملك الدنيا. المؤمن زاهد سواء ملك الدنيا أو افتقر يظل زاهد، لأن الزهد ماذا؟ أن لا يملكه شيء، مو لا يملك. قلب ما يملك شيء، قلبه جنانه النفساني يشغله ذكر الله، خوف الله، خشية الله، بصير المهم عند العلم. فإذا هناك ارتباط وطيد إذن بين ماذا ماذا؟ بين الحالات النفسانية للإنسان، الحركة النفسانية الروحية، الأعمال النفسانية، الأعمال الجنانية في الإنسان، وماذا؟ وقدرة وازدياد قدرة عقله وبصيرة وعلمه. هناك تناسب طردي بين طهارة النفس، صفاء النفس، نورانية النفس، ونور بصيرة النفس. هذا ما يؤثر عليه المنطق الإلهي، المنطق الديني، المنطق القرآني، ويفتقده المنطق المادي، حتى المنطق الفلسفي. لذلك سبحان ما شوف برهان كيف يقيم القرآن الكريم، يقول القرآن الكريم ماذا؟ يقول فلا، في سورة الواقعات، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه قسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، مكنون محفوظ في اللوح المحفوظ، في كتاب مكنون لا يمسه، شوف الصلاة، لا يمسه من؟ إلا المطهرون. بين بينت الآية الكريمة أن هناك صلة وطيدة بين طهارة النفس وماذا؟ وحقائق القرآن والإحاطة بالقرآن، لا يمسون المطهرون. فعندما يقول القرآن الكريم عن ثم أنهم مطهرون يعني يخبر أنهم علماء. هذه الآية آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا الإخبار من القرآن الكريم عن أهل البيت ماذا يعني؟ يعني علماء لأمهم أهل البيت، العلماء بالعلم الرباني، العلم السماوي، العلم اللدني، العلم القرآني، هم أهل البيت. من أين أخبار بذلك؟ عندما قال أنهم مطهرون. كما حتى بعد في مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، نفس الطهارة مع تبصيرها. في حديث قدسي لعله رواه الفريقان ظاهرا، موجود في طرق أهل البيت ظاهرا، أيضا أهل السنة أيضا ضروري من طريقين. هذا الحديث قدسي هكذا: لأعطين الحكمة، حديث من الله عز وجل، لأعطين الحكمة من زهد في الدنيا ولو كان كافرا. زهد عمل، عمل ماذا؟ عمل نفساني، عمل روحاني. أصلا يلازمه ماذا؟ يلازمه علم لدني. لأعطينا يعني حكمة عطائية وليست حكمة كسبية، حكمة وهبية وليست حكمة تحصيلية، حكمة إيتائية لدنية منه تعالى وليست حكمة تدوينية مقروءة. لأعطين الحكمة من زهد في الدنيا ولو كان كافرا. في أحد الأنبياء قال: إلهي هذا المؤمن تعطيه الحكمة وشأنه، فكيف الكافر تعطيه الحكمة؟ قال: نعم، الحكمة تكون حجة للمؤمن وحجة على الكافر. الزهد عمل نفساني لكن يصله، مما يدل على أن العلوم اللدنية قرآن، العلوم الوهبية قرآن لها صلة وطيدة بالعمل النفساني. عملية تدبير عالم النفس، رياضات الروح، أمر بالغ الضرورة في تحصيل بصيرة القلب، في تحصيل قدرة العقل في الإنسان. إذا أراد الإنسان أن يزداد قدرة في القدرة العقلية الباطنة، يدرك ما لا يدركه الآخرين، يفطن ما لا يفطنه الآخرين، يبصر ما لا يبصره الآخرين، حتى يبصر من ظاهر القرآن ومن ظاهر السنة، لا بد عليه ليس فقط التعلم بإتقان اللغة العربية وإتقان علم الأصول أو علم التفسير أو علم الكلام، هذا جانب مهم وليس بهين، ضروري بعد وليس له بديل، ضروري وليس له بديل، حتى تهذيب النفس ليس بديل عنه. بعض يقول بديل عنه، لا، خطأ. مرارا مر من هذا البحث أنه ما فيه بديل، لكن ليس له بديل وليس عنه غناء، هذا أمر وشأن، وكون يكتفى به فقط شأن آخر. لابد من ضم تهذيب النفس. تهذيب النفس يجعلك تستثمر هذا العلم الكسبي بمراتب مضاعفة على من لم ينشر بيته في تهديد الناس. وكذلك لو كان الإنسان له تهذيب النفس وليس له علم كسبي، ليس له رأس مال يستثمره. أما إذا جمع الاثنين يتوفر حينئذ على رأس مال كبير وقدرة على الاستثمار كبيرة. قدرة على الاستثمار كبيرة. فالحاصل إذن هذا أمر مهم، أن في المنطق الديني، في المنطق القرآني، غير المنطق الفلسفي، غير فلسفة الأشياء، غير فلسفة الإشراق، غير فلسفة المتعالية، حتى وإن كان شوية المتعالية تقترب، غير المنطق الأرسطي، المنطق الرياضي، المنطق التجريبي، المنطق المادي، الفلسفة المادية، الدين يؤكد على أن لتهذيب النفس، طهارة النفس، التقوى، الطاعة، عملية التحكم في الحالات النفسانية، الرياضة النفسانية لها بالغ التأثير في القدرات الإدراكية لباطن الإنسان. كثير عشرات الموارد يشير القرآن الكريم أن المعاصي تسبب رين على القلب، صدق تسبب طبع القلب، يطبع على القلوب، نكس القلب، قلب منكوس يعني ما يستطيع أن يبصر أمور والحقائق، يراها معكوسة منكوسة، يختم على القلب. تصاب آذان الباطنة في القلب والروح بصمم، إنها لا تعمل أبصار العيون وإنما تعمل القلوب التي في الصدور، عمي القلب نفسه صمم. ولو شاء الله لأسمعهم، أي سمع، والقرآن يتلى على الجميع، على المنافقين وعلى المؤمنين، أي سماع هذا؟ سماع باطن، يعني إدراك ما يساعدهم، فطنة ما يساعدهم. ولو شاء الله لأسمعهم، أي سمع هذا؟ سمع الباطن. على كل هذا الحديث الشريف في هذا البند يشير لهذه الصيغة الوطيدة، وهذا باب عظيم لا بد منه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.